إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع حديث أبي هريرة والذي جاء ذكره في البخاري ومسلم في قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت. قال، والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين الملك ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه. مر معنا ما يتعلق بهذه المسألة، وأن هذه الفقرة ليس فيها ما يستنكر كما يزعم بذلك المبتدعة، بل إن موسى عليه السلام تفاجأ برجل جاء إليه يطلب حياته، فما كان من أمره إلا أن دافع عن نفسه فلطم هذا الطالب وهو لا يدري بأنه ملك الموت. ومر معنا في ذكر نماذج كانت واقعة لبعض أنبياء الله ورسله ممن لم يعرفوا ملائكة الرحمن ولم يتعرفوا عليها إلا بعد فترة بقرائن واعترافات، فهذا ليس فيه غض وليس فيه طعن وليس فيه مغمز في حق موسى عليه السلام. ثم رجع ملك الموت إلى الله عز وجل شاكيا إليه: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال عليه الصلاة والسلام: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ سله هذا السؤال: الحياة تريد؟ هل تريد أن تبقى في الدنيا، أن تعمر في الدنيا؟ قال: الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. انظر لكمال قدرة الله عز وجل، وهذا أمر خير فيه موسى عليه السلام. وهنا فائدة استفادها العلماء على أن من خصال الأنبياء عند موتهم أنهم يخيرون بين الموت، بين الحياة وبين الانتقال منها، أنهم يخيرون بين الحياة وبين الانتقال منها. واستدل بعضهم كذلك بما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان من قوله عليه الصلاة والسلام وهو في السكرات: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه خير فاختار، فعلمت أنه خير بين البقاء وبين الانتقال، وأنه اختار، أي اختار الانتقال إلى الرفيق الأعلى. فكان ذلك يذكر، ويذكر العلماء أن هذا مما كان من شيم الأنبياء أنهم يخيرون بين البقاء وبين الانتقال، وهكذا كان موسى عليه السلام. والخيرة أنه إن أراد أن يبقى وإن أراد أن يعيش فله بكل شعرة تسترت تحت يده من شعر الثور، يؤتى بثور فيجعل يده على ظهر ثور، فعدد الشعرات التي تكون تحت يده كم يا ترى؟ هذه شعرات لا تعد ولا تحصى، مقدار كل شعرة تعطى بها سنة كاملة. تخيل عدد الشعرات ثم اضربها بسنة، كم عدد السنين التي سيعيشها موسى عليه السلام لو أراد هذا؟ وربنا خيره بهذا، الحياة تريد، هذه حياة، ضع يدك على متن ظهر ثور ثم انظر تحت الشعرة، 100 شعرة وأكثر، ما أظن 100 شعرة بل بتصل الآلاف أي آلاف السنين ستعيشها في كل شعرة سنة. فهذا مما خير به موسى من قبل ربه، والذي نزل به ملك الموت نزل بموسى بهذا الخطاب من رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ثم قال موسى: ثم ما؟ موسى عليه السلام لما سمع هذه الخيرة من ربه قال: ثم ما؟ يعني ثم ماذا؟ يعني تخيل أني وافقت يا ملك الموت على هذا العرض، ماذا بعد هذا؟ قال: ثم ما؟ قال ملك الموت: ثم تموت. ثم تموت. وفيه بيان إخواني في الله أن الموت مدرك كل واحد منا لا محالة، ولو كان من أشرف خلق الله وهم الأنبياء والرسل وهم كذلك عرضة للفناء، ما أحد يبقى، لن يبقى أحد أبدا مخلد على وجه الأرض. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نبينا وهو أشرف الخلق عند الله عز وجل، جاءته السكرات وجاءته النزعات وجاءه الموت وانتقل إلى الدار الآخرة، وهكذا موسى وهكذا كل الأنبياء، ما هنالك أحد يبقى. وفي هذا رد إخواني في الله على من يظن، ولا زال هناك أناس يظنون هذا الظن، بل للأسف بعض من ينتسب للعلم والفكر بأن الخضر عليه السلام لا زال موجود على وجه الأرض ولا زال يمشي هنا وهنا. وتسمع تلكم القصص حكايات من التقى بالخضر، بل حتى أصبحت هذه أمنية لبعض الناس، أنك لو استطعت أن تلتقي بالخضر أبشر بكل خير. بعض الناس يأتي بهذا، صحيح بعضهم من باب الضحك، ولكن بعضهم عقيدة يعتقدها، يوجد هذا، بل حتى من بعض من ينتسب للعلم من يرى أن الخضر لا زال يعيش على وجه الأرض يمشي يمنة ويسرة. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فأكرم الخلق الله موسى عليه السلام مقامه أرفع من الخضر. موسى هو كليم الراحة، كليم الرحمن، من أولي العزم من الرسل، له كرامة ووجاهة عند ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك جاءته السكرات وجاءه الموت، فما هنالك أحد يخلد على وجه الأرض، فحتى الأنبياء. قال: ثم ما؟ قال: ثم الموت. صارحه ملك الموت: أنك لو عشت مئات السنين بل حتى آلاف السنين فإن في نهاية أمرك ستصل إلى الموت. حينها قال موسى عليه السلام: قال فالآن من قريب. الآن، إذا كان هناك الموت لابد هو آتي فالآن، فليأتني منيتي الآن، يأتني موتني الآن. وهذا فيه ماذا؟ فيه فائدة على ما ذكرنا. لماذا موسى عليه السلام عندما نزل إليه ملك الموت ما استجاب له بل لطمه؟ ولماذا هنا قال الآن؟ الآن تغير وضع، لأن في الأمر الأول على قول الجماعة من العلماء لما أتى ملك الموت ما أتى بأمارة وما أتى بعلامة تميزه بأنه مرسل من قبل ربه، ولهذا كان حق لموسى أن يدافع عن نفسه. لكن لما جاء ملك الموت بأمارة وخطاب من رب العالمين وأنه مرسل من الله بهذه الأمارة، حينها علم موسى أن هذا من الله، حين استسلم له. بهذا تعلم تعامل موسى مع ملك الموت، ملك الموت في الأولى والثانية، يدلك على أن موسى في الأمر الأول ما تعرف على ملك الموت، بخلاف المرة الثانية تعرف عليه، ومن هنا كان التعامل في الأولى ليس كالتعامل في الثانية. قال فالآن من قريب، طمع موسى عليه السلام بلقاء ربه، لأن يعلم كل مسلم يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. لو خيرت يا عبد الله بين الدنيا وبين الآخرة في دخول الجنة، ما الذي ستختار؟ لا شك ولا ريب أن ما من مؤمن عظم شرع الله عز وجل وعلم بمآلات الأمور يعلم أن ما في الجنة وما في الدار الآخرة أفضل وأطيب وأكثر من الدنيا، بل لا مقياس ولا معيار بين هذا وبين ذاك. فقال موسى عليه السلام فالآن من قريب، ثم قال ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. هنا سأل موسى سؤالا لربه، وهو أن الله عز وجل إن كان سيقبض روحه فليقبض روحه قريبا من الأرض المقدسة. كيف هذا القرب؟ قربه مقدار رمية حجر، مقدار رمية حجر، أي هذه المسافة رمية حجر اجعل هذا موطن قبض روحي، أكون قريب من الأرض المقدسة بهذه المسافة بحيث أكون قريب جدا منها. ولما سأل موسى ربه بهذا الطلب أجاب الله واستجاب الله لدعائه كما سيأتي في الحديث. إذن نعلم بهذه أن موسى عليه السلام دفن، قبر ودفن قريبا من الأرض المقدسة بهذا المقدار الضئيل. وبهذا نعلم الرد على بعض المؤرخين ممن حاولوا أنهم يأتون بمكان موسى عليه السلام محل دفنه، لكن بهذا الحديث ترد عليهم. مثال بعض المؤرخين من العلماء قالوا أن موسى عليه السلام دفن في مدين بين بيت المقدس وبين المدينة، بين هنا وبين هنا، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل أبدا، تجعل هذه المسافة وسط بين البيت المقدس وبين المدينة، بين الشام وبين أرض الحجاز، هذا بعيد جدا. موسى إنما طلب هذه المسافة رمية حجر، إذن قريب جدا إلى بيت المقدس. إذن هذا يرد بهذا الحديث، وفيه يرد على من قال مثلا أن موسى عليه السلام دفن في أريحة، دفن في أريحة، وأريحة أين هي؟ أريحة من بيت المقدس. يقال لا، ما يدفن وما دفن موسى في بيت المقدس، لأن أريحة من ضمن الأرض المقدسة، وموسى إنما طلب أن يدفن قريبا من الأرض المقدسة، ليس فيها وإنما قريبا منها رمية حجر. إذن نرد على هذه الأقوال، وعلى كل قول خالف هذا القياس. موسى عليه السلام كان مدفنه على مشارف بيت المقدس، على مشارف بيت المقدس. يأتي السؤال هنا، طب لماذا موسى تمنى هذا؟ طبعا هذا فيه دلالة على فضيلة الموت والدفن في بيت المقدس في الأرض المقدسة. بقي لماذا موسى ما طلب مباشرة أن يدفن في الأرض المقدسة؟ للعلماء في ذلك عدة مخارج لهذا المحمل ولهذا الطلب ولهذا الدعاء من موسى عليه السلام. من أشهرها قالوا أن موسى عليه السلام خشي إذا مات أو دفن داخل الأرض المقدسة وعلم الناس بقبره لربما افتتن من افتتن به، فهذه حكمة، وذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. موسى خشي على نفسه أن يكون آلهة يعبد من دون الله، وقد بل أثر، والله أعلم بصحة الأثر، أثر عن ابن عباس أنه قال لو أن اليهود علمت بقبر موسى وهارون لاتخذوهما آلهة من دون الله، لاتخذوهما آلهة من دون الله، فكان هذا من صنيع اليهود. بل هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان من حكمته عندما أمر أو طلب أو كان هذا بفعل الصحابة أنهم دفنوه في حجرته، مع أن الأفضل أين الدفن؟ في الخارج في المقابر، هذا الأفضل وهي السنة، لكن نبي دفن في بيته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين قال نبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأخرج للناس لكن ما أبرز قبره، جعل في حجرته. من هذه المسائل والعلل الذي من أجلها دفن نبينا في غرفته وحجرته أن يسد هذا الباب، أن لا يأتي بعده أناس وتأتي الخلوف فيعظمون رسول الله فيجعل ماذا؟ مزار تشد إليه الرحال، بل يعبد من دون الله عز وجل. فهذا مخرج، مخرج به نعلم لما موسى طلب من ربه أن يدفن لا داخل الأرض المقدسة بل خارج عنها، أنه لحمى التوحيد حتى لا يعرف فيعبد. والوجه الثاني قالوا أن موسى عليه السلام إنما فعل ذلك لأن الله عز وجل منع على بني إسرائيل وهم الجيل الذي عاش معهم موسى عليه السلام، منع ربنا عليهم الأرض المقدسة، وذلك عندما طلب منهم موسى أن يخرجوا معه في قتال الجبارين. قالوا ماذا قال له بنو إسرائيل؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. تمردوا على موسى حتى قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي،
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ربنا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فربنا حرم على بني إسرائيل وهم الجيل الذي عاش في موسى أنهم ليتيهون في الأرض ولا يدخلون الأرض المقدسة. وكأن موسى دخل في الخطاب، قال هذا بعض العلماء كأنه دخل في الخطاب، أي أن هذا الجيل ما سيدخل، ولهذا موسى ما دخل وإنما أمر أن يقرب من بيت المقدس. هذا كذلك المحمل الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نبينا لما ذكر القصة وأن موسى دفن قرب بيت المقدس برمية حجر، نبينا علم موطن الدفن وعلم القبر، وذلك بعلم الله عز وجل، بل ذكر أمارة. ما هي أمارته؟ أنه على الطريق، في الطريق عند الكثيب الأحمر. الكثيب هذه لغة عندنا وهو الرمل، الرمل العظيم يسمى كثيب أحمر، أي هذا محل مكان دفن موسى. فالنبي أعطى أمارة لكن لم يعين ولم يشخص بالضبط أين محله. وبهذا نعلم كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قبور الأنبياء لا تعرف أين محلها، ما يعرف إلا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، وتم الخلاف في قبر إبراهيم الخليل يعرف أو لا يعرف، وقع خلاف، وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر هذا، وأن إبراهيم القبر المشهور الذي في أرض الشام ليس بقبره، المشهور بقبر الخليل ليس بقبره، بعضهم أثبت هذا. شيخ الإسلام ذكر الخلاف في قبر إبراهيم الخليل هل هذا هو أم لا، محل خلاف. أما قبر الرسول هو الذي عرف بالاتفاق، وأما سائر الأنبياء فلا يعرف أين قبورها، وهذه حكمة، حكمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك حتى لا تتخذ ذريعة فيغلى بها ثم تكون معبودة من دون الله عز وجل. فهذا إخواني في الله ما ذكره نبينا عن قصة موسى مع ملك الموت. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.